يقول ليس له داعي فيما ذكر، لكن الحديث ذكر بالتفصيل في كلامنا عن تعريف آل البيت، من هم آل البيت، وذكرنا خليفة زيد بن أرقم، وذكرنا سلام أهل العلم في هذه المسألة. فالحديث صحيح مسلم وهو مسلم عندنا لا شك في هذا، ولكن القصد في تعريف آل البيت من هم آل البيت المقصودين في هذا الحديث، أو حتى لو قلنا إنه على العموم، لو قلنا إن زيد بن أرقم رضي الله عنه يرى أن نساء النبي لسنا من آل البيت أصلا، هذا رأيه رضي الله عنه، خالف غيره ابن عباس وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. فقولي ليس له داعي، ليس المقصود من هذا أنه يرفض الحديث في مسلم، كيف وقد استدلت به وأستدل به دائما في محاضراتي أو في كلامي مع الناس، هذا الكلام غير مقصود طبعا لا شك في هذا، والحديث مقبول وعلى العين والرأس. نعم.
يا شيخ عثمان، طبعا الحديث الصحيح هو عن رسول الله، والأحاديث اللي ذكرها السيد عصام العماد سواء في مسند أحمد أو غيره من الصحاح جميعها تؤكد بأنه نساءه ليسوا من أهل من الذين طهرهم الله، أو سواء ما رواه مسلم بأن نساءه ليسوا من أهل البيت. على كل إن شاء الله نأخذ السؤال الآخر. أبو أحمد، من هو الشخص الذي سيطرح السؤال؟ أبو العصام، من هو الشخص الذي يريد أن يطرح السؤال؟ لبس الحم إن شاء الله الشيخ عثمان يكون فهم المقصود ما ورد في الصحيح كله، أؤكد بأن النساء سواء زوجة أم سلمة عندما أرادت أن تدخل تحت الكساء ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم دخولها بقوله إنك إلى خير إنك إلى خير، وهذا ورد في كثير من المصادر لدى الصحاح إخواننا السنة. صحيح مسلم أيضا يؤكد أن نساءه ليسوا من أهل البيت.
نعم، أنا أولا أسأل الأخ رفيق يعني مسؤول غرفة، هل هو مناقش أو منظم للنقاش؟ لما يأتي يقول الأدلة كلها تدل على أن نساء البيت لسنا من أهل البيت والأحاديث تدل على ذلك والقرآن وكذا، فما أدري الشيخ رفيق هل أنت يعني تناقش أو تنظم النقاش؟ فأرى أنك دخلت يعني مناقشا، فأرجو أن تكون منظما فقط لا مناقشا، وإن كنت تريد النقاش لا مانع عندي، تأخذ مكان الدكتور عصام ويكون نقاش بيني وبينك، لا مانع عندي، أن أنا لا أعرف الدكتور عصام وقبلت النقاش معه، ولا مانع عندي أن أقبل النقاش معك، وإن شئت بعدها ما في أي مانع عندي أبدا، لكن هل أنت منظم أو مناقش؟ هذه قضية الأولى. أما القضية الثانية تقول جميع الصحاح تؤكد أن نساء النبي لسنا من أهل البيت، هذا موضوع حديثنا. إن كان يرى الدكتور عصام مثلا أن النساء لسنا من أهل البيت، نناقش هذه المسألة على سمع الجميع إن شاء الله تعالى، كما هي العادة في نقاش هذه المسائل. أما أن تطرح هكذا وتؤكدون أنهن لسنا من أهل البيت وأسكت أنا، هذا السلام غير مقبول أبدا. فإن شاء أن يناقش من هم أهل البيت فنناقش من هم أهل البيت، ولكن هو ذكر أنه يريد حديث الكساء، يريد آية التطهير، يريد آية الولاية، يريد الآن أن يستدل على هذه أو من هذه النصوص عفوا على مدعاه في هذه المسألة. وأنا أفضل يبدأ بالقرآن، وإن شاء بدأ بالسنة الأمر صيام إن شاء الله تعالى، ولكن يكون هذا نقاشا بيني وبينه إن شاء الله تعالى. شكرا لك.
لا العفو، الشيخ عثمان بالنسبة لي طبعا أنا قدمت نفسي كسائل، يعني أنا مسؤول عن الحوار ولا يحق لي التدخل أبدا، لكن قدمت نفسي سلفا أنني سأبدأ بالسؤال أنا، فاعتبرت حالي أحد الذين يسألون، وبمجرد أن انتهى سؤالي لا يحق لي أي تعقيب أبدا، فما بعرف هل تقبل سؤالي، هل يحق لي السؤال برأيك، لا يحق لي السؤال كالغير. معك المايك، أسمع منك يا شيخ عثمان.
أستاذ رفيق يحق لك السؤال ولا مانع عندي أبدا، والسلام.
جزاكم الله ألف خير شيخ عثمان. إذا إن شاء الله أنا انتهى سؤالي ولا يحق لي أي تعقيب بعد الآن. تفضل الأخ أبو أحمد، معك مايك.
جزاك الله شيخ عثمان. طيب أنا أود سؤالي كذلك الدكتور عصام، ولو قبل المناظرة أنا أحلت لك سؤال أو سؤالين كالعادة، لكن لم أرى أي جواب، طالما أنك كنت تكرر مرارا وتكرارا لما كنت في اليمن أو كنت واحد، وما لم تكررها في المحاضرة كذا مرة. أنا قلت لك أيضا أنا من أهل اليمن، قلت لك يا عصام إذا كان من أهل السنة يسأل على أي معتقد أنت، أسمعت في حياتك رجل يقول أنني وهابي؟ هذا السؤال الأولاني. جيد، الشيء الثاني الآن إذا تسأل من قبل الشيخ عثمان وذكر لك بعض العلماء المعتدلين عند أهل الشيعة ومن هم الخلاة، ولكن لم تجبه لا عن الخمين ولا على الخوي مع أنه كرر السؤال مرتين ولكن للأسف كالعادة لم نسمع الجواب. أنا أرجو أن تكون الإجابة وافية الآن أمام الجميع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سبقت أن أجبت. أنا قلت لك أنه السنة غير الوهابية. أنت تعرف مثلا أن الإمام محمد أبو زهرة ذكر في كتابه سلسلة تاريخ المذاهب الإسلامية ذكر الشافعية والحنبلية والإمام فقيه العصر عند أهل السنة ذكر الشافعية والمالكية والحنبلية خصص بهائية في قسم خاص. وكذلك الإمام أصلا العلامة عبد الكريم الخطيب ذكر الوهابية في قسم خاص. فالوهابية غير. وأنت تعرف مثلا أنت تعرف يعني كذلك الوهابية عندهم أشياء تخالف بعض خالف أهل السنة. حتى الإمام محمد علي الشوكاني صرح في كتابه البدر الطالع أنه أنا أخالفهم في استباحة دماء المسلمين. صرح أطراجة. والإمام الزيني دهلان مفتي ديار مكة قال وأنا لا أوافقهم في استباحة دماء المسلمين وأنهم يتهموا المسلمين بالشرك ثم يطبقون آية الشرك عليهم. الإمام كذلك محمد الغزالي في كتابه من هموم داعية ولذلك منع هذا الكتاب عند الوهابية في كتاب حذر منها كتب حذر من العلماء قال وإني ها أنا اقتربت من الموت الشيخ الإمام محمد ولكني أخشى على الصحوة الإسلامية من الوهابية. والإمام كذلك الدكتور محمد سعيد المرانبوجي في كتابه السلفية مرحلة زمنية كذلك يقول اجتمعنا في مؤتمر دولي جاردة الفكر الإسلامي السنة في العالم وبدأنا نبحث ما هي المشكلات التي يمرها المسلمون واتفقنا أن أكبر مشكلة نعاني منها هو وجود الحركة الوهابية التي خلقت فتنة بين المسلمين من أجل مسألة جزئية. والعلامة سليمان العودة الذي كان وهابيا ثم كتبت الغرباء بيّن أن قوى الغرباء لا تدخل للوهابية ولا وتر علاقة ورديتم عليه. أنا أريد أن أقول لك أن الوهابية غير أهل السنة. إذا كان آل عبد اللطيف في كتابه الفتاوى الوهابية والمناوئة يذكر موقف أهل نجد أهل السنة في من الوهابية ثم يذكر موقف علماء أهل السنة في العالم وهكذا ويذكر راجع إلى كتاب الطاقة السعودية أنه يذكر أكثر من 200 كتاب كتبها أهل السنة الرد على عقيدة محمد الوهاب ويقول في المقدمة إن أكثر مسألة نعاني منها أنهم يسألوننا يقول لماذا تطبقون آيات المشركين في المسلمين ثم تستلحون دماء المسلمين. قال وهذه أصعب مسألتين. وفي الحقيقة أنا دائما عندما كنت وهابي الآن الحمد لله هدفني الله إلى الاثني عشرية وانتقلت إلى مذهب الحق أنا دائما أسأل إذا كان بدء قال ابن تيمية إن بدء الخوارج إنهم طبقوا آيات المشركين في المسلمين ثم استباحوا دماءهم فإذا الفرق ويكون هذا السؤال موجه للعثمان الخميس أو لأي واحد ما الفرق بين بدعة الخوارج وبدعة الوهية. أنا عندي مئات الأرقام من كتب الأمريكية الصهادية بلغة الأرقام في الصفحة أنه محمد عبد الوهاب يرسل رسائل لأهلك ويقول من محمد عبد الوهاب إلى المشركين ويقول أنهم سوف يحتارون ويقولون لكم في مسألة في كتاب كتب الشبهات وفي فائلة يقول سوف يتحيروا ويقول لماذا قلنا بأنهم المشركين والتابة سبحنا دماءهم فنجيب عنهم كذا فهي أكبر مشكلة. ولذلك تجد أن حتى الإمام الذي فقيه حسن خان في الهند لم يوافق الوهابية في هاتين المسألتين والإمام الصنعاني كذلك لم يوافق الوهابية فكان في البداية قال قصيدته المشهورة سلام على نبي ومن على الدين كان يقص محمد عبد الوهاب وعندما بلغته أن محمد عبد الوهاب يتهم المسلمين من الإثنى عشرية ومن السنة بالشرك والكفر قال قصيدته المشهورة رجعت عن القول الذي قلت نجدي والقصيدتين مشهورة فكثير من أهل السنة الآن يقولون وإن كنا نوافق الوهابية في بعض الأمور ولكننا نخالفهم في مسألة استباحة دماء المسلمين فإنهم عندما يتهموا المسلمين بالشرك من الإثني عشرية ومن الصوفية المعتدلين من أهل السنة المعتدلين فإن ذلك سيؤدي إلى تحدهم. فمن قال أنني مشرك بشرك أكبر فسوف يترتب على هذه العملية إلى أنه سوف يكون كذلك خارج عن الإسلام. وتفضلوا معكم الله.
سبحان الله سبحان الله. دكتور أنا رجائي والمرة الثانية والثالثة هذه والجميع يشهد الجميع يشهد وقلنا فيهم رسول. أنا الآن أمضي أكرر سؤال في مرة مرين أسأل الجميع. أنا نقص محاضرة أنا أسأل سؤال أنا أرجى أنك تختصر على الإجابة. في ذكر أي من تذكر لما هادي ولم أنتوا هادي أنا أسألك وأنا من اليمن جد هناك من يسأل اليمن حينما يقول لك أي مذهب أو على أي معتقد كنت بأنك أنت وهادي هذا أول الشيء الثاني السؤال الثاني لم تعنه سألك الشيخ عثمان الخنويس فأسألك مرة ثانية أنا عن الخميني وعن الخوي هم من القتلات أم لا لم تترق لا من قريب من بعيد على هذا الجواب. أنا أرجو من السؤال الآن واضح أرجو منك تجدني هل كنت حينما تسأل ثمن وأي شخص يسألك على أي مذهب أنت كنت قل أنك أنت وهادي أرجو الإجابة.
سأجيبك أنا عندما كنت وهابي لم أكن أعرف أنني كنت وهابي كيف فكل شيء قل لك لأن الوهابية تزعم أنهم أهل السنة هم يقولون نحن أهل السنة ولا يمكن أبدا أن يذكروا والأهلية يقولون نحن أهل السنة وأنتم الآن الوهابية تكتب كثيرة في الرد على الابن العرد على الأشعري والمرافقية تقول أنهم أهل السنة فكل واحد من هذه الفرق الثلاث في العالم السني الوهابية تقول نحن أهل السنة والسلفية تقول نحن أهل السنة والأشعرية تقول نحن أهل السنة والماتريدية تقول أهل السنة. الأشعرية يمثلهم جمهور أهل السنة في العالم كما قال العلامة حسن أيوب أنهم توصلوا جمهور أهل السنة في مناطق الجزيرة وفي بعض فأقصد أنه أنا هم أكن أعتقد صح عندما كنت وهابي لم أكن أجل فأنشأ أقول أنا من أهل السنة لماذا؟ لأنه أنا كنت أزعم أني من أهل السنة يعني كل واحد لذلك قال الشيخ الأزهر محمد محمود عبد العليم قال يتنادى تلفة أهل السنة السلفية والوهابية والأسد هناك ما جاء بينهم أصلا كل واحد يقول نحن أهل السنة وانتم الوهابية يرد على الأشعرية بشكل كبير ملأت مكتبة الألباني يكتب تحذير الأمة من الشيخ أبو قتادة الشيخ أبو قتادة أحد علماء الأحلبية الأشعري وتجد كتب الصابوني محمد علي الصابوني في المملكة في نفس هذا لأنه أشعري فأنا أقصد أنا كنت أزعم أن أهل السنة ولكن لذلك أنا لم أنما كنت هذه كما قلت صحيح لم أكن أقول أنني وهابي كنت أظن أنني من أهل السنة وأنني من أهل السنة كما قلت صحيح أنا مسألة السؤال الثاني فأنا أريد أن أنه هذه الأسئلة التي تتعلق بالموضوع سوف أبحث عنها إن شاء الله في شكل مفصل في الحلقات القادمة. إذا الآن أن نتجه هذه المسائل الفرعية تفضلوا معكم معي.
ننتقل السؤال من الشيخ الخميس. تفضل أخ واحد السؤال معك. تفضل أخ واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال طبعا أحد أسلم على الشيخ هذا العثمان خميس وأرجو بكتب لي واحد إذا كان موافق أنا أريد يكرم عليه أن يعطيني شيء من الوقت وأن يسعني قدره لأن لدي عدة مدخلات فيا شيخ هل إن شاء الله يسعني قدرك لكي تعطيني شيء من الوقت ويمكن أزحف على وقتي يعني أنا أطمع في كلامكم هل ممكن اكتب لي رقم واحد وإذا غير ممكن اختصر على شيخ أنا أقام في كلامكم إذا ممكن يا شيخ الفين تكتب لي رقم واحد لأن بصراحة عهدي الله يبارك فيك وهذا عهدي بسم الله الرحمن الرحيم حتى عندما بدأت الشيخ الكريم بمسألة التفسير أنا أقول لكم أن الإجماع مخل الإجماع عندكم كافر فما هو حكم علي بن الغالب عندما سمع عن البيت وخالف الإجماع وإن قلتم أن الإجماع هنالك إجماع أهل الحل والعقد فأنت تعلم الآن أن كل شيعة بعد أن بدأ لديكم أنه الإجماع تم على الخلفاء الراشدين الخلفاء الثلاث الإجماع تم عليهم كل شيء على أخر ما تعلم حتى يقول بخطاب أبو بكر وعمر وعثمان فنحن حكم في الشيعة بعدنا إجماع عليهم المسلمون وأسلامهم في هذه المسألة حديث رسول صلى الله عليه وآله عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي الحال أنت تعرف أن الشعاع يقولون إمامة علي هذا يستلزم طرح خلافة أبو بكر وعمر وعثمان اسمين في بداية حديثك أوردت حديث الكافي وأعتقد أنك طرحت من الكافي إذا كنت تقصد الجزء المذكور الثاني والصفحة 18 قطعت بأنه الشافي في ذلك الحديث أوردت الإمامة ولغيت الإمامة وإنما لآت وكان حديث يقول بني الإسلام على خمس الصلاة والذكر والصوم والحج والولاية وأضعف لم ينادى بالشيء مثلها بعد ذلك أرجو أن تسمح لي بعض كلامكم كتدليس كما ذكرت كنت قول سيد الخوئي وعندما قال مكانة الإمام العظيم وبعد ذلك انتقلت إلى محمد مكاظم التزويني واعتبرتني من العلماء عندما قال أن الأمة أفضل من الأنبياء وسؤالي على هذا بحديث طائر أن رسول صلى الله عليه وآله قال اللهم أسني بأحب الخلق إليك وعلى النابس على تصوير الحديث رد علي ثلاث ومن ثم أكله رسول صلى الله عليه وآله النقطة الثالثة أنت صححت لي الدكتور بأنه الصلاة المحرقة ليس من حجر العسقلاني كان ايضا وقع في الخطأ وليس من حجر الهيثمي لكن وقع في الخطأ وليس من حجر الهيثمي بل من حجر الهيثمي الهيثمي وكما تعلم بأن الهيثمي صاحب مجمع الزراعي فالمصح وكذلك على مرة ثانية اخطأت بالله مرة ثانية النقطة الرابعة ذكرت أنه كل من أورد فقرة في تلك الآية قد خالف اللغة العربية وأحسبك قد ابتعدت عن الألفاظ التي وردت وبل قلت من هذا حديث القرآن فما هو جوابك حول الآيات اللي هي من سورة يوسف آية 28-29 وسورة الواقعة على 76 عند سورة المنافقين حيث انه خلق اللفظ عند حيث انه عندما جرى اختلاف يعني مخاطب اختلف وثبت على بلاغة اللغة العربية وسمي في علم البلاغة بعلم الالتفات من مدين فلما رأى قميصة وقدت بنظر قال ان من سيدكم ان سيدكم غيم يستعرض عن هذا يستحسر بسيدكم يستحسر في من الخاطئين بعد الغيب الكريم أجانب الله ذكرت بلة أمور من ضمن الأمور التي ذكرت بها قلت أنه حكم الغوء وحكم الخمري فيهم يقولون بالإمامة وأقول أن تقول بالإمامة فهل أنت ممكن لإمامة عليه السلام الجواب صلى كنت تقول بدينها بدين علي عليه السلام وبين رسول صلى الله عليه وآله فلما قال إن فعل الأمة فإنك وصل الحديث إلى غير موضعي لأن القول بالإمامة ووارد من كل أبناء السنة والجماعة لم تحد إمامة علي بن أبي طالب بلا شك ولا ريب كافر للجميل التي أوردته وإجماع الأمة لديكم حجة ما لم تذكر هذا المعنى فإذا تقول بالإمامة بعد ذلك كنت قلت لا أريد أن أكثر الاثنى عشرية في كاسيتك وإذا أنك مؤمن الآن بأن الاثنى عشرية يقولون بالمسألة التي ذكرتها ويقولون بتحريف السلطان بعد ذلك عرفت على حديث الشساء وقلت ان حديث الشساء ما سمعنا بالكافر كما كنت اريد ان اشارك عن هذه الرواية من اين لك لا التفسير وانا رجعت شرح النووي بل كان على العقب من سلامك وين تشك فرأت وقرأت أنت لنرى قوله أنه نشاء لم تكن من البكي وين أن هذا مقصد زيد ابن الأرقم فقد استلزم أن يكون زيد قد وضع هذا التقرير هؤلاء فقط هؤلاء فقط وأخرج نساءهم من كونهم متحرات فما حكم زيد ابن الأرقم لديكم هل هو شيعي أم غير شيعي لأنه رأى رؤية الشيعة ونحن احتجزنا بحديث زيد ابن الأرقم وإن شاء الله إذا سمح لي بعد أن تجد خلودهم سوف أقرأ لكم وأعلق ما ذكره النووي بل لكم ذلك حديث في فضائل الصحابة حول فضائل أبا أحمد أنا ثلاثة من الشيخ الجامعة تجد إذا سأل الشيخ من عشرة الأرض الله يبارك فيك بعد ذلك هناك حديث حد فضائل البيع عليه السلام لم يرد التفسير في أماوي لهذا الحديث كان ممكن أن أحمله على قول زيد ابن الأرقم أم لا بعد ذلك عرشت سيد السليم أدامكم الله عرشتم على موضوع ابن الغلاف وذكرت سيد اسمه الصالي يقول ان عيسى بن مريم تشرف عنده اقول السيد الصالي ارجو ان يصحح لجوكم شريف كما صححت لكم ابن حجر ان يصحح لكم ان الصالي هو رجل منبر ورزقون وليس من العلماء ان ما قاله ما قاله هو عن كتبكم الصحاح من ان عيسى سينزل وإمامكم منكم يعني بالمهدي عليه السلام وأن عيسى سيؤم المهدي عليه السلام وأنتم تذكر المهدي مرة مرة أبي ذكر ترى قدموا الكلام بأنه هو الإمام لا أشك جمع القوم فبتراني لأنه يقول أن عيسى أفضل ولا أنا أم عيسى ليش أم عيسى ابن مريم في الصلاة بعد ذلك ذكرتم انه في والمداخلات كثيرة جدا على ما استطاع لكم من وقتها قلت في ثاني الزيارات وقلت ان الله يزور الامام علي ونعلم هل اسلوب التحاور ان يكون ايراد من اي كتب لان احنا لدينا كتب تشير ان كل من يتبعنا بلحية ابي بكر الصديق ويقول انه لحية بكر وما قسم الله انسان على الله احد اعمى بلحية ابو بكر الا رد له بصره وانتم تقولون ان البقرة كلمت يعني فهم كلامها عمر بن الخطاب وابو بكر وانتم تقولون ان الذئب وهذا في صحنتك كما تعلم الاب سمعه ابو بكر وعمر وتقولون ان جبرائيل شحط حيث واراد ان يخطأ كما خطأ جبرائيل عليه السلام ولكن لما راى ابو بكر قال له سجد جبرائيل عليه السلام وهو الامين وهناك كثير من الكثير من الغلو سهل لنا ان نحن السنة على مدرسة الخلفاء من غالب عندما نبحث عن هكذا نصوص كان ورث بعضكم يستجد برجل بالبشي في مشارق أموال اليقين بعد ذلك جسم جملة أمور يعني أنا الأخ يقول مناظرة على أي حال أنا كنت طلبت من الشيخ سعد الصدر وانتظر منه الجواب ما حكم على ابن أبي طالب لأنه مقالة الإجماع فانقلت أنه إجماع للحلي والعقد فما حكم كل شيء عليهم يقولون بالإمامة وهذا يستلزم طرح خلافة أبو بكر وأرجو الإجابة عن أسئلتي وإن لكم لمن المنتظرين وجزاكم الله خير الجزاء.
نعم
بالنسبة
لأسئلة الأخ بادري اسمه الأخ وعد نعم بالنسبة أولا لمنكر الإجماع هل هو كافر؟ الإجماع القطعي اليقيني هو الذي يكون منكره كافرا ولكن إذا لم يكن الإجماع قطعيا يقينيا خاصا في أول وقته فليس كذلك أما بالحيث بيعة علي رضي الله عنه فعلي بايع رضي الله عنه بايع أبا بكر في أول الأمر ثم بايع بيعة ثانية بعد 6 أشهر فهذا إن شئتم يعني طرحناه في وقته إن شاء الله تعالى والحديث أخرجه ابن خزيمة وذكره الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية أن عليا بايع رضي الله عنه، ثم عفوا ذكره البيهقي عفوا وذكره الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية نقلا عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه ذكره للإمام مسلم. وهذا الحديث اعترف فيه عبد الحسين شرف الدين في المراجعات، وهو أن عليا بايع رضي الله عنه في البداية، ثم كذلك علي رضي الله عنه. لا نقول إنه كافر، ولم يقل أحد من أهل العلم أبدا ولا من المسلمين إن علي كافر رضي الله عنه، هذا إنما يقوله النواصب والخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فعلي له عندنا من المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة التي لا تصل إليها منزلة واحد من الصحابة إلا ما كان من أبي بكر وعمر وعثمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن ليس هذا موضوعنا. ولكن الشاهد أننا لا نقول أبدا إن علي كافر، ولم يقل بهذا أحد من المسلمين أو من أهل العلم. أما قضية ممكن الإجماع كافر، هذا ليس إجماعا. قضية أن الصحابة بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، لا يقال هنا أن الذي لم يبايع يكون كافرا، ولم يكفر أهل السنة والجماعة سعد بن عبادة لما تأخر عن البيعة ولم يبايع على ما ذكر، ما كفروه أبدا، ولا طعن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أبو عبيدة ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علي لأنه لم يبايع أو بايع وتأخر عن البيعة العلنية كما قلت قبل قليل. فقضية علي كان هذا ليس بصحيح. ثم كذلك يقول هل الشيعة كفار لأنهم يؤمنون بالأئمة الاثني عشر؟ نحن لا نقول هذا أبدا، وإنما نحن نقول إن من يقول إن القرآن محرف كافر، نحن نقول إن من يشرك في توحيد الألوهية كافر، ومن يشرك في توحيد الربوبية كافر، ومن يكفر المسلمين كافر، هذا الذي نقوله. أما إسقاط الكفر على أشخاص في أعيانهم أو على فرق بعينها، نحن الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الشيعة من 73 فرقة، يعني الشيعة 12، هؤلاء من 73 فرقة. هناك من فرق الشيعة من هي خارجة عن الإسلام كمثل الدروز أو النصيرية أو الإسماعيلية أو غيرهم، هؤلاء قد يكون خارجين، وقد أفتى كثير من أهل العلم بخروجهم، بل حتى الشيعة يفتون بخروجهم من الإسلام. أما الشيعة 12 فهم من 73 فرقة، هذا الذي نعتقده، ولا يلزم أن كل من أتى بكفر يكون كافرا خارجا من الملة. أما حديث الطائر الذي ذكره الشيخ، اسمح لي الشيخ لنا أنا كتبت معه بعض الملاحظات وبعض الأحيان الصوت غير واضح، فأنا سأجيب على ما أذكره، فإن فوتت شيئا فعليه أن يسأل مرة ثانية وهو في ساعة إن شاء الله تعالى. أما حديث الطائر الذي ذكره فهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ويدور بين الضعف الشديد وبين الوضع، والأقرب إليه الوضع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في انتقال الخطاب من المخاطب إلى الغائب وما شابه ذلك، لا ننكره أبدا، وهذا من بلاغة القرآن الكريم اللي هو أسلوب الالتفات، لا ننكر أسلوب الالتفات في البلاغة. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التفات، هذا لا ينكره، هذا من دلالة بلاغة القرآن الكريم. ولكن نحن نتحدث عن الانتقال من كلام عن مجموعة إلى كلام عن مجموعة أخرى بدون توضيح، وداخل آية واحدة ثم تتبع بآية أخرى تتكلم عن المجموعة الأولى، هذا الذي أنكرنا أن تكون آية تطهير، يعني يتكلم كل الكلام في الآية، الله تبارك وتعالى يا إنسان لم يأتي كنا تحت سنبي، يا إنسان النبي لسنك أهل من النساء وقرنا في بيتكن، إلى أن يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم، وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرنا ما يسلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس، هذه جزء من آية. هل يعقل أن يتكلم الله تبارك وتعالى بهذا الكلام الذي ينافي البلاغة، وأن يدخل كلاما عن أشخاص آخرين داخل جزء من آية، وليست آية مستقلة حتى، وإنما جزء من آية. وهذه وقتها في نقاشنا مع الدكتور عصام إن شاء الله تعالى، إذا أراد الدكتور عصام أن نناقش هذه الآية ونرى في من نزلت وعلى ماذا تدل، هذا لا مانع عندي، وإن شاء الله هذا من أبواب البحث إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، ولك أن تسمع النقاش أو الحوار في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يقول أنا أقول بإمامة علي، نعم لا شك أن يقول الناس وكل أهل السنة يقولون بإمامة علي، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، هذا اعتقادنا. ولكن أنا لا أقول بالإمامة على مفهوم الشيعة، وهي أن علي رضي الله عنه أولى من أبي بكر، وأنه ظلم رضي الله عنه، غصبت الخلافة، أخذها أبو بكر غصبا، ثم عمر، ثم عثمان زورا وبهتانا، ثم أخذها علي حقا، ثم بعد ذلك بعد علي الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين وهكذا دواليك حتى المنتظر. هذا أنا الذي لا أقول به ولا أؤمن به ولا يؤمن به أحد من أهل السنة، وإنما هذه عقيدة الشيعة الاثنى عشرية الذين يعتقدون بهذه العقيدة. أما إمامة علي في ذاته نعم لا شك أننا نعتقدها، وكذلك إمامة الحسن رضي الله عنه وأرضاه. هذا من حيث الإمامة التي هي الخلافة، أما من حيث الإمامة التي هي الاتباع ومن حيث الإمامة التي هي المكانة والمنزلة فهذه لجميعهم، علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر وموسى وعلي رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، كذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على درب النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن زيدا أخرج النساء من كونهن مطهرات فهو شيعي. من قال هذا؟ زيد ما تكلم عن التطهير، زيد بارك الله فيك إنما تكلم لما سئل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له نساؤه من أهل بيته فقلنا إنه أجاب بإجابتين أو ذكرت عنه إجابتان، ذكر عنه أنه قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. هنا أكد أن نساء النبي من أهل بيته، هو لم يتطرق للآية التي فيها التطهير وإنما تطرق عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم عن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بأهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي. لم يذكر التطهير أبدا، وإنما قال يذكركم الله أهل بيتي. سئل من أهل بيته الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهم أو الناس بهم، قال آل بيتي آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس الذين حرموا الصدقة. أنا أسألك الآن، هل تقول أنت أن هؤلاء هم أهل بيته؟ هل الشيعة يقولون إن آل جعفر وآل عباس وآل عقيل هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقولون إن كل أولاد علي من آل البيت؟ أو إن آل البيت هم الأربعة علي والحسن والحسين وفاطمة ثم بعد ذلك أولاد الحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ هذه هي القضية. فزيد لم يقل إنهن لسن مطهرات، لم يتطرق لهذا أبدا، وإنما هذا بارك الله فيك يعني من عندك، ولم يقله زيد رضي الله عنه وأرضاه. قلت إن الفالي من خطباء المنابر وليس من العلماء. أنا ما قلت من العلماء، أنا قلت له تريد الغلو هذا الغلو. قال الفالي ما قلت العالم الكبير الحرير الأمير الملك، ما قلت هذا أبدا، وإنما قلت قال محمد باقر الفالي، أليس هو قال ذلك؟ ولكن القضية التي نريد أن تكلم، هل أنكرتم عليه؟ هل كلامه هذا باطل عندكم؟ هل هذا الكلام حقيقة عندك؟ أنت تعتقده أن علي ليس أفضل من عيسى؟ إن شئت ذكرت لك، لكن أخشى أن أقال أنني أطل. إن عقيدة علماء الشيعة في علي والحسن والحسين أئمة الاثني عشر رضي الله عنهم أنهم أفضل من الأنبياء، واختلفتم هل هم أفضل من أولي العزم أو لا، ورجح كثير من علماء الشيعة أنهم أفضل حتى من العزم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكره المجلسي وغيره، فقط النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم أفضل من أولي العزم. فالذي تعتقدونه حسب ما في كتبكم أو يعتقده علماؤكم حسب ما في كتبهم أن عليا أفضل من عيسى، والذي قاله باقر الفال لعله يعني غلو زاد زيادة على ما تعتقدون، وهو أن عيسى يتشرف أن يكون عبدا لعلي رضي الله عنه. ولكن أريد أن أقول أنا الآن، هل أنكرت عليه أنت؟ هل أنكر عليه علماؤكم؟ شريطه موجود على الإنترنت ويوزع في كل مكان، هل أنكر عليه هذا الكلام؟ هل كفر لهذا الكلام؟ هل أنت تقول إن من يقول هذا الكلام إن عيسى بن مريم يتشرف أن يكون عبدا عند علي، هل تقول أنت إنه كافر؟ هل هذا الكلام كفر؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أو هذا الكلام باطل؟ وإذا كان باطل لماذا لم تنكروا عليه أنتم؟ نحن عندما نسمع كلام محمد باقر الفالي ويقول مثل هذا الكلام نقول هذه عقيدتكم بدعة، ما أحد منكم أنكر عليه، وتسكتون بل حضور الشيعة ولما قالها قالوا اللهم صل على محمد وآل محمد، هكذا سمعناها في الشريعة. فهذا إجابي، واستحي أخ وعد إن كنت يعني فوتت شيئا، لأن هذا الذي استطعت أن أسمعه وكتبته، والله أعلى وأعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير الجزاء سيد كريم. وإذن كان هناك إذا تسمح لي بعض الملاحظات فوت أن يتم أجدادنا، فقط أريد أن أسأل لك أنك تقول أنك كافر إذا خلق الإجماع القعي، فأنه أهل العصر عندما أجمعوا على خلافة أبو بكر الصديق أنتم تقولون في البيعة الكبرى بعد ذلك، هل يعتبر هذا الإجماع إجماعا قطعيا أو لا؟ وإذا كان إجماعا قطعيا فالحديث الصحيح قلت أن علي لم يبايع ستة أشهر. سؤالي كان جناب الشيخ الله يطول عمرك ما هو حكم علي؟ أنا لم أقول لك هل قال أحد كرر أو لم يتقدافر. سؤالي هل فرضية والفرضية تامة الحديث صحيح لديكم أنه يبايع كان ستة أشهر، ما هو حكمه بعد الأعرف ستة أشهر؟ كنت لكم بإجماع القطعي والإجماع القطعي الإجماع على البيع استشر علي لم يزعب قال القرجن ما نتحدث أنه بايع العشق شب كريمي أن الحديث يضرب بالحديث صحيح لديكم أنه لا بايع إلا بعد ستة أشهر سبع ستة للحديث الثلاثي فوق ووثقه عبد الحسين الدين وإنما يلزمك بما يلزمك به الشفاء دعمك الله. بعد أن تجي تسلك ولم تجدني صحة تسلك كل شيء الآن كل شيء الآن يقولون بإمامة علي هذا تلزم بطيع خلافة أبو بكر رضي أن تأكون كل شيء بعد أن تم الإجماع القطعي كما ذكر بعد الحديث جيد فقط يا أخي بهذا السلام حديث جيد ابن أرقم سيدي كريم أنا سألتك من أين لك تفكير هذا التفكير وأنت خش لي سيد عصام هل نتبع أخو أم نتبع عصام هل نتبع فلان أم نتبع عصام ولا لا لا أخي هل نتبع الماي أم نتبع شيخ عثمان الخميس إذا شئت أقطع لنا مسلم علي والله يصير وبعد ذلك أنا ما جبتني حديث أهل البيت في سماع أهل البيت أولا له مسلم حديث أحد أنا ما علقت على هذه المسألة أنا حتى رقص لك ما أريده أنا أعطيك على الإجماع لأنه قطعيا من عدمه بعد أن تكون الإجماع حيث هذا ورل إليه الإجماع ولكن بايعته ستة أشهر هو حكمه خلال هذه ستة أشهر هذا قدرا أن هذا الإجماع بايعته هل شكاً يأثر ثم عاد إلى الإجماع الآن أكتبك من خالف إجماع تتعين على خلافة أبو بكر الصديق والسؤال الثاني صلى الله عليه وسلم من أين له هذا الصديق أنه اتصل بالسبحة لأن الحديث عندي الشرح عندي غير ما ذهبتم إليه بارك الله بكم بعد ذلك أكثر جمع المسائل حول حديث الشافعي وما قلت حول مسألة الخلق وما قلت حول محمد الظلمي وما قلت وحول كثير من المسائل لا تكتفي بحكم علي بن أبي طالب وحديث زيد بن حرقم رضوان الله تعالى عليه والمايك لكم تفكر بالإجابة وشكرا أن سمحتم لي من وقتكم الشريف هذا وجزاكم الله خير الجزاء.
نعم بالنسبة لما ذكره الأخ وعد حتى الصوت غير واضح جدا يعني ظهر قريب جدا الميكروفون أو شيء ما أدري الصوت غير واضح تماما لكن الذي فهمته منه وأنا أرجو إذا كان شيء يكتب مثلا حتى أرى ماذا يريد ولكن الذي سمعته الآن وإن شاء الله ليس من باب السهر ولكن فعلا ما سمعت إلا هذا وإن كان الشيخ أستاذ رفيق يعني سمع واضحا لا بأس أن يبين الذي لا أذكره أو يكتبه ولكن الذي فهمت منه يصر على قضية خلافة أبي بكر الصديق لماذا يعني الذي لم يبايع لا يكون كافرا نحن نقول نعم خلافة أبي بكر الصديق في البداية يعني لما بايعه الصحابة لم يبايعه الجميع فكيف يكون إجماعا إذا كان سعد بن عبادة لم يبايع في البداية هذا المشهور طيب علي بن أبي طالب زبير بن العوام لم يبايع في البداية كيف يكون إجماعا حتى يقال أن علي خالف الإجماع ما صار إجماع أصلا علي ما بايع زبير ما بايع أين الإجماع وقلت كذلك إن الرواية الثانية التي ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في فضائل علي رضي الله عنه ذكر كذلك في ترجمة علي رضي الله عنه لما ذكر فضائله ذكر كذلك حديثا أخرجه البيهقي ونقله ابن خزيمة للإمام مسلم وأنه قال ابن خزيمة الإمام مسلم أو الإمام مسلم قال ابن خزيمة إن هذا الحديث يسوى بدنة أي ناقة فقال له ابن خزيمة بل يسوى بدرة يعني كيس من الذهب، وهو أن علي رضي الله عنه بايع مع الناس عندما بايعوا، ثم بعد ذلك اعتزل لتمريض فاطمة رضي الله عنها لأنها مريضة بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي عندها حتى توفاها الله جل وعلا. ثم بعد ذلك خرج وبايع بيعة عامة أمام جميع الناس، هذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه. فكون القول بأن علي خالف الإجماع، أي إجماع؟ ما في إجماع أصلا حتى يقال أن علي خالف هذا الإجماع. علي إجماع ليس فيه علي ليس فيه إجماع، هذا معتقدنا أهل السنة والجماعة. ثم كذلك يقول ما حكم علي؟ كما بينت يكون حكمه كذلك. يقول هو بايع بعد 6 أشهر. نعم، هذا حديث عائشة، قول عائشة رضي الله عنها إن عليا بايع بعد 6 أشهر، هذا ذكرت مع علمته، علمت أن عليا قام وبايع بعد 6 أشهر، لكن هل بايع قبل ذلك أو لم يبايع أيضا؟ يعني أما بينه وبين أبي بكر مع بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما البيعة العامة فنعم أمام جميع الناس هذه بعد 6 أشهر كما ذكرتها عائشة رضي الله عنها. يقول هل نتبع زيد أم عثمان؟ أنا ما قلت أضع رأسي برأس زيد بن أرقم رضي الله عنه أبدا حتى يقال يتابعني أم يتابع زيد. أنا قلت هذا رأي زيد وخالفه ابن عباس كما في التفسير، نقل عنه المفسرون أنه في تفسير هذه الآية قال إنه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من العلماء قالوا بهذا القول، بل أكثر العلماء عندنا من المفسرين على أن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم ورث أهل به طهركم تطهيرا إنما هي في نساء النبي خاصة، وبعضهم قال في نساء النبي وآل البيت أعني عليا وفاطمة والحسنة والحسين، إنما دخلوا من باب حديث الكساء. على كل حال الأمر في هذا إن شاء الله تعالى يكون في وقت نقاش هذه المسألة مع الدكتور عصام إن شاء الله تعالى، وتسمع إن شاء الله تعالى ما يسرك ويطيب خاطرك. أما قضية الكافي أنا نقلتها من الكافي بنصها لما قال هذه الأمور الخمسة التي يعني يجب الإيمان بها، كما قلت نتابع أبي جعفر أنه قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، هذا في الجزء الثاني صفحة 18 هذا الذي ذكرته. فأرجو إن كان شيء لم أذكره فأرجو أن يبينه الأخ وعد أو الأخ رفيق إذا كان فهمت شيئا، لأن الصوت فعلا ما كان واضحا. وبارك الله فيك.
الشيء ما هو دليلك على أن الزوج لم يقضي إلا بعد 6 أشهر؟ وهل كان اختلافه ما هو دليلك على أنه الإجماع كما ذكرت الآن لم يقضي إلا بعد 6 أشهر؟ ما هو دليلك؟ وهل كان خلافة أبو بكر طول هذه 6 أشهر عن عدم الإجماع؟ ذكرت أن الإجماع لم يكن إلا بعد 6 أشهر، وهذا كانت الخلاف خلال هذه 6 أشهر عن عدم أنت تعطيني دليل، لأن الكتب بين أيديها البيعة تمت في المسجد النبوي بعد أول شيء في السخيفة التي لم تتم كلها في الكتب ووضحتها، وبعد ذلك تمت البيعة في المسجد بدون وجوده، فأين دليلك على ضرب هذه الأدلة؟ والتنبيه سيدي الكريم أنت لم تذكر لفظ الكافي بأن بني الإسلام على خمس، وإنما أردت فقط لفظ الإمامة. طيب أردت فقط لفظ الإمامة، وأعتقد أنك ستسمع التسجيل واضح وسوف ترى كلامي واضحا، بارك الله فيك. وكرر
السؤال
أرجو
الإجابة جزيتم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسئلة الأخ وعد يقول لم تكن البيعة عامة بعد 6 أشهر، لا بل كانت البيعة، ليست البيعة العامة وإنما بيعة علي، بيعة علي وبيعة علي كانت بعد 6 أشهر. نعم، هذا الذي في صحيح البخاري كما ذكرت أنا الآن، وقلت لك ذكر في بداية النهاية نقل عن البيهقي، ونقل البيهقي عن ابن خزيمة وأنه كان بينه وبين الإمام مسلم هذا الحوار، وأن عليا بايع ثم اعتزل لأنه تفرغ لتمريض فاطمة، وذكر بعد رجوعه أي بعد 6 أشهر أنه كان يقول كنت أنا أرى أن لنا في الأمر شيئا. وهذا الكلام إن شاء الله تكلم عنه وقتي ماذا كان يقصد في قوله كنت أرى أن لنا في الأمر شيئا إن شاء الله تعالى، نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول انا لم اقل ان الاجماع لم تكن بيعا بس كان خلاف ابي بكر بدون اجماع. لا يلزم ان يكون هناك اجماع, لا يلزم ان يكون هناك اجماع. نعم على القولين. الان اذا قلنا ان علي رضي الله عنه بايع مع من بايع في البدايه وهذا هو الصحيح, فتم بيع ابي بكر بالاجماع. اذا لم نستثني سعد بن عباده لانه لا يدرى هل بايع او امتنع كما كان الامر في بدايته. وإذا قلنا إن علي لم يبايع إلا بعد 6 أشهر فقط فنقول لم يكن هناك إجماع ولا يضر أبا بكر شيئا. إذا بايع أهل الحل والعقد بعضهم أو كلهم فإن هذه بيعة صحيحة. لا يلزم في كل بيع أن يبايع كل شخص بعينه, لا يلزم حتى تكون صحيحة, بل تكون بيعة صحيحة. ولكن نعم لم يكن إجماع. إذا قلنا إن علي لم يبايع في البداية فهنا تكون بيعة أبا بكر ليست بالإجماع, وإنما نقول الجمهور بايع أبا بكر الصديق ولم يبايع علي. إذا قلنا إن علي لم يبايع هكذا نقول. وقضية أنه لازم إجماع, لا ما في إجماع على بيعة أبي بكر إذا قلنا إن علي لم يبايع إلا آخر الوقت بس بعد 6 أشهر. بالنسبة للكافي أنا ما أدري, واضح من الكلام أن نقلت من كلام الباقر أنه قال أن هذه بنية الإسلام على 5 ذكر منها الولاية التي هي الإمامة عند الشيعة, لا يفرقون بين الإمامة والولاية حسب علمي. فإن كان هناك فرق بين الإمامة والولاية لما عندي من سمائها. ويحدد الدكتور عصام ما يريد أن يتكلم به بالنسبة للأسبوع القادم, ولعله أن يسأل علماء الشيعة أو غيرهم عن قضية الغلاة, لأنه لا ما أجاب عنها إلى الآن. قضية الغلاة هذه حيدة وهي مرفوضة تماما في موضوع المناظرات أو الحوارات أو المناقشات. الحيدة مرفوضة عندما يقول أنا سأجيب عندما نتناقش في هذه المسألة, هذا الكلام غير مقبول أبدا. أنا أقول إن الدكتور عصام حاد عن الإجابة وهذه حيدة غير مقبولة أبدا منه. طالما أنه جاء وجلس في هذا المكان وقلتم أنتم أنه يمثلكم, إذن عليه أن يجيب عن جميع المسائل. أما قضية أنه يحيد ويؤخذ الإجابة عن السؤال مرات ومرات ومرات حتى يرجع إلى مشايخه ويسألهم يخرج بنتيجة بعد هذا الأمر, يأتي مشايخه يناقشوننا هم إذا كان هو أهلا للمناقشة فيجيب على جميع الأسئلة. أما قضية أنه يحيد عن الإجابة هذا الأمر غير مقبول أبدا. فأنا أطلب منه أن لا يحيد, هذه الحيدة غير مقبولة في المناظرات والمحاضرات والمناقشات. فيجيب على هذا السؤال بقوله إنهم من الغلاة وأنه قولهم مرفوض وأن علماءهم يطعنون في الغلاة ويكثرون الغلاة ويكون هذا لا كذلك, أو يقول ليس من الغلاة بل أنا جاهل في هذا الأمر ولم أعرفه, أو يقول شيئا آخر. أنا لا أريد الطعن فيه ولا أقول إنه جاهل أبدا, ولكن أقول نريد أن يبين لنا هذه المسألة. أما أنه يتركها وينصرف عنها يقول أجيب عنها بعدين, هذا الكلام غير مقبول أبدا, لأن هذا مصر بالحديث ومصر بالحوار, وأنا ما أتحدث عن مسألة أبدا وجاوبت عن جميع مسائله. فأنا أطالبه أن يجيب عن هذه المسألة. وأنا عندي مسائل أخرى كثيرة حقيقة لم أتكلم عنها عن قضية الإمامة. فإذا كان الدكتور عصام يعني انتهى من حديثه, وكما أرى أنا الآن أمامي أن لي 9 دقائق حتى أكون يعني معادلا له في الحديث, فإن شئتم تكلمت في هذه الدقائق 9 عن الإمامة أيضا. وأنا عفوا كما ذكر البعض عندما كتب كتابة يقولني أنا أخلفت الوعد وأني وافقت على الكلام, أنا قلت وأقول وأكرر قلت له إنني أتكلم عن الإمامة لأن الإمامة هي الأصل ثم نتكلم عن أفراد الإمامة. نعم هو قال لا نتكلم عن هذه, وأنا قلت هذه, وبعدين الدكتور أو الشيخ أو الأستاذ رفيق قال نعم نتكلم عن الإمامة. فالشاهد الآن كلام عن الإمامة لم يكن من باب الخروج عن الموضوع, بل هو صلب الموضوع وهو الأصل. الكلام عن الإمامة ثم بعد ذلك الكلام عن الأدلة التي تدل على إمامة فلان أو فلان أو فلان من الناس. فهذا الذي عندي في هذه المسألة. وبالنسبة للدقائق التي لي فأنا وأجيلها لا أحب أن يعني أتكلم زيادة, لكن هذا إن شاء الله فيه كفاية. وإن كان هناك أسئلة ولكن أرى أن الوقت قد تعدى يعني حدوده. فإن شئتم بالنسبة للأسئلة يعني بقي أظن سؤال للشيخ عماد عصام يسألونه. إيه نعم سؤال يسألونه للدكتور عصام أو يسألونه لي إن كان, لكن الحوار أظن أن الوقت قد انتهى الآن. وإن شاء الله تعالى يحدث الدكتور عصام ما يريد أن يتكلم عنه في المرة القادمة ويتحدث الساعة واليوم إن شاء الله تعالى. وأكرر شكري للأخ رفيق مدير هذه الغرفة على هذه الإدارة الجيدة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في هذه الإدارة وأن يوفقه في دنياه وآخرته، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.
هناك سؤال يقول: هل الإمام علي حلل المتعة وعمل بها هو وأهل بيته؟ هذا سؤال الدكتور عصام. السؤال الثاني يقول الدكتور عصام: سمعناك تتردى وتترحم على العلماء، على علماء أهل السنة أمثال أحمد بن حنبل وتيمية، فهل هذا الترد الترحم تعتقد به فعلا أم لا، أو مجرد مجرد مجاملة؟ وإذا تعتقد به هل تفعل هذا الأمام الشيعة وعلمائهم خاصة أم لا؟ وإذا كان ذلك هل أنكرت على من يلعن أحمد بن سه أحمد بن حوة أحمد سبن الإمام أحمد وابن تيمية؟ هذا هو السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان جميعا، هذه في الأخير في المناظرات وفي الحوارات هناك قوانين، يعني أعتقد أنه الآن نحن مستعدين أن نجلس للصلاة، لكن المناظرة لها قوانين متفق عليها من الجلسة الأولى. أرجو يا إخوان نلزم بالقوانين. في الجلسة الأولى اتفقنا على أن يكون 50 للشيخ عثمان الخميس دقيقة مجزأة على 10 دقائق، و50 دقيقة مجزأة على 10 دقائق، و20 دقيقة كمان تكون أسئلة فقط 20 دقيقة، لا يكون أكثر من ذلك، يعني ينتهي الوقت ساعتين. نحن الآن حيث اتطورنا وأنا خرجت الآن، يعني أنا منذ أول أنا أعرض أصل بالاستمرارية أصلا، لأنه التزام الموعد، التزام بالموعد يعني المؤمنين عندما عائدهم. نحن هذه مناظرة أصلا، في مناظرة أصلا يجب أن نلتزم ببداية ونهاية ويكون لها قوانين ويكون لها قصص، بس تكون العملية فوضى هكذا يعني بدون تحديد معين. ويجب أن يكون أولا المناظرة محددة في حديث ضرورة، أنا قلت ثلاث منها، لكن في مراية الإمام عندما وجدت هي شيء بسبب جزئيات، هذه الجزئيات يعني روايات، مجموعة الروايات هي التي كونت الإمام. نحن نأتي إلى الجزء ونناقش ثم نصل إلى الإمامة. فأنا أعتقد أننا نناقش رواية آية، موضوع الإمامة طويل جدا، ولكن نناقش الاستدلالات المختلفة بينه والأول، أدلة القرآنية الحديث والحديثية المختلفة فيها بين الاثنين الأثرية. كيف فهم الاثنين الأثرية حديث القنيط؟ كيف فهم الاثنين الأثرية أصلا في حديث الثابت عند أهل السنة والذي طعه الألباني وعلماء أهل السنة أن الرسول يقول تكفيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله أثرتي؟ ولماذا أهل السنة لم يسيروا على مذهب أهل البيت؟ لماذا تركوا مذهب أهل البيت ولا يوجد روايات أهل البيت إذا كان الرسول قد أمر بالتمسك بالقرآن وأهل البيت؟ وإذا كان لأهل البيت أصلا لا يوجد مذهب، فأين أصلا لا يوجد مذهب لأهل البيت، فكيف يأمر الرسول بالتمسك بأهل البيت بالقرآن؟ وإذا كان أصلا تقولون أن المذهب الذي أثري لم يكن مذهب، هذه حديث ثقلين من الخلفيات والبحوث. نحن الآن لم ننتهي من آية التطهير. أنا عندما أناقش في حديث ثقلين وتقول أنه صحيح، العالم الوهابي الدكتور محمد المعرف يقول ويتأثر إذا كان الرسول قد أمرنا بالتمسك بأهل البيت، أين أهل البيت؟ وما هي أصلا لأنا مذهب أهل البيت؟ وأين روايات أهل البيت؟ نحن يجب أن نكمل في الجلسة القادمة الحديث عن آية التطهير ونكمل هذا الموضوع. والآن نتيجة أنه عن عمل كثير أتواصل، أستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا أجيب السؤال هذا وأذهب. نعم. بالنسبة للمتعة، أنا أقول السائل الذي سألني هذه المتعة التي جاءت لها متعة لها مفهومها ولها مفهوم إسلامي، المفهوم الإسلامي هو فيها نفس التي كانت في زمان الرسول لها قوانين وحدود، لها انتهاء، لها عزة، لها قوانين. لكن من الأسف إخواننا من الوحدة صور ما بيتكلمون، مع أنهم أجمعوا أن الرسول أحها. فنحن نقول هذه المتعة التي أباحها الرسول عندنا، يوجد عبة ويوجد زواج ويوجد فيها قوانين، نفس القوانين التي كانت من الرسول، وإلى ذلك خلف أولاد يكون النصيب الزوج وكان زواج. اللهم أن الزواج الزائل ينتهي الطلاق وزواج المتعة تنتهي بانتهاء العبة. وإذا أردت تبحث عن مسألة زواج النساء، ابحث زواج المجر، هذه ثابتة في كتاب الله السنة وفي فقه السنة. تذكر الإمام سيد سابق أن فقهاء أهل السنة أجمعوا على بيان على أنه يجوز الزواج من الطلاق، أي أني أبني أن أتزوج مرأة لفترة مؤقتة ثم أطلقها بعد أسبوع بنيتي. ونحن نقول أصلا زواج المتعة من هذا العمل، زواج المتعة أن تبذلها وتقولها ويكون على كتاب الله وسنة رسوله، ويكون أيضا كل سلسلة القوانين والشرعي والالتزامات وزوجة أسلم. أما هذه فهي في الحقيقة كما يقول الإمام محمد في توبة في فاتحة السنة خيانة. يعني كيف أهل السنة زوجوا؟ قال على إمام أهل السنة تقول هذه خيانة. قال إن زواج المتعة عند الإله أفضل من زواج بنية الطلاق، لأن زواج بنية الطلاق يدمر الأسرة من جهة، من جهة يدمر الأسرة. إن الإنسان فترة أسبوع لم يطلق هذه رأيه بنيته، ثم بعد ذلك في خيانة، والخيانة ليست جيدة أصلا. وفتح كمان ابحث عن كتب أهل السنة ستجد الزواج بنية الطلاق. ويجب أن تعرف أن المتعة التي في رأسه يعني بدون قوانين بدون إلتزام هذه حرام حرام. لكن أنا أقول المتعة النبوية المتعة اللي أباحها الرسول هذه الحلال. وأتأذنكم أنا أقول ذلك حقيقة أصلا. أنا لست من الفرقة الوهابية التي تكفر غيرها، أنا من الاثني عشرية التي تعفو عن الجميع والتي تطالب دائما بالوحدة الإسلامية. أنا تعلمت أخلاق أهل البيت، أخلاق الأئمة الاثني عشر الذين أوصى بهم الرسول في حديث مسلم، لا يزال الدين محفوظ ما يلهم الاثني عشر. وأنا بإمام جعفر الصادق وإمامي الباكر علمني أن أطلق كلمة مسلم على جميع المسلمين، وإنما أسمي الذي يكون من جميع الاثني عشرية أطلق عليه كلمة مؤمن، وغيرهم فهم من المسلمين. لن نعيش أخلاق أهل البيت، هؤلاء الذين تركهم أهل السنة وتمسك بهم الاثنى عشرية. وظنوني جدا نتيجة كثرة أعمالي وكثرة أشغالي. أنا أريد أن أقول لك الكلمة اشتهرت عن الإمام علي في كتب أهل السنة، وأنا سأذكرك بالكلمة وبأسانيدها وبمن ذكرها من علماء أهل السنة، أنه كان يقول لولا أن عمر حرم المتعة ما رمى إلا شقي. وإذا أردت أن تعرف أن المتعة حلال ترجع إلى صحيح مسلم، صحيح مسلم الثابت. قال جابر الأنصاري كنا نتمتع في عهد رسول الله، صحيح مسلم اقرأ في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وفي النصف الأول من عهد عمر حتى منعها عمر. فبالله عليه ماذا أصلا ماذا عن الأشياء الاثنى عشرية؟ عندما يجد أن المتعة مباحة في صحيح مسلم وفي متعة مباحة في أهل السنة بروايات حرمها في الأمور الأهلية، لكن تحت في صحيح مسلم إباحة. فنحن لا نعلم عندما يأتي المسلم ويرى أن الرواية في صحيح مسلم تنقض الرواية، في صحيح مسلم تؤكد رواية تقول أن الرسول حرمها، والرواية التي تحتها تقول عمر حرمها، وكلهم صحيح وكلهم أصح كتاب بعد كتاب الله. فأنا أقول أن مذهب الكثير من علماء أهل السنة يقول بالمتعة، ولكن الوقت الآن ليس بحث عن المتعة. سأتحدث بالأدلة وبلغة الأرقام من علماء أهل السنة إلى أباحة، ولكن إن شاء الله عندما يأتي البحث في هذا الموضوع مع الدكتور عثمان الخميس سأذكر له روايات البخاري روايات مسلم عفوا في إباحة المتعة وإثبات أن عمر حرم المتعة من صحيح مسلم. والعجيب أنني ما رأيت شيء تشنعون فيه على مذهب أهل البيت إلا ولديه دليل من صحيح مسلم وصحيح البخاري. يقولون أنهم يقولون أن الأئمة 12، وهذا حديث البخاري يقول الأئمة بعد أن لا يزال الدين محفوظ بإثنى عشر. يقولون أنهم يقولون التمسك بأهل البيت، وهذه أحاديث أهل السنة وفعاهم تقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل البيت. وحديث آخر يقول أهل بيتي حبل بين السماء والأرض، ده كتابي. وحديث آخر يقول لن نسترقى حتى يرد علي الحوض. قل لا يوجد مسألة، وأنا سأثبت ذلك في محاضرات أو المناورات والمحاضرات. أخي الدكتور الدكتور عثمان خميس سأثبته بالأدلة. لم أجد شيء تسمعون فيه على الإثنى العشرية إلا وهنالك حديث موجود في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في صحيح ابن خزيمة أو في مسند أحمد بأسانيد صحيحة. وأستأذنكم أيوه القادم لم ننتهي كما يقول الشيخ عثمان خميس، لم ننتهي من البحث عن آية التطهير، لأنه للأسف الشديد خرجت عن موضوع آية التطهير، فسوف نستمر في البحث عن آية التطهير إن شاء الله.